أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الدليل السابع على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة الكبرى ما في كتاب سليم بن قيس الهلالي في جواب كتاب معاوية، حيث طلب من أمير المؤمنين عليه السلام قتلة عثمان ليقتلهم، فلما قرأ علي عليه السلام كتاب معاوية وبلغه أبو الدرداء وأبو هريرة رسالته ومقالته، قال علي عليه السلام لأبي الدرداء: قد بلغتماني ما أرسلكما به معاوية، فاسمعا مني ثم أبلغاه عني، وقولا له إن عثمان بن عفان لا يعدو أن يكون أحد رجلين: إما إمام هدى حرام الدم واجب النصرة لا تحل معصيته ولا يسع الأمة خذلانه، أو إمام ضلالة حلال الدم لا تحل ولايته ولا نصرته، فلا يخلو من إحدى الخصلتين، والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة، يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه، ويحفظ أطرافهم ويجبي فيئهم ويقيم حجتهم في نسخة البحار، ويقيم حجهم وجمعتهم ويجبي صدقاتهم، ثم يحتكمون إليه في إمامهم المقتول ظلما ليحكم بينهم بالحق. فإن كان إمامهم قتل مظلوما حكم لأوليائه بدمه، وإن كان قتل ظالما نظر كيف الحكم في ذلك. هذا أول ما ينبغي في البحار. كيف الحكم في هذا؟ وإن أول ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماما، هذا موطن الشاهد، أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيارة لهم، ويتابعوه ويطيعوه، وإن كانت الخيارة إلى الله عز وجل وإلى رسوله فإن الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار. ورسول الله صلى الله عليه وآله قد رضي لهم إماما وأمرهم بطاعته واتباعه، وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان، وبايعني المهاجرون والأنصار بعدما تشاوروا في 3 أيام، وهم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان وعقدوا إمامتهم، ولي ذلك أهل بدر والسابق من المهاجرين والأنصار، غير أنهم بايعوهم قبلي على غير مشورة من العامة، وإن بيعتي كانت بمشورة من العامة. فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم، وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى، وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته، فقد تشاوروا فيه واختاروني بإجماع منهم. وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي. كتاب سليم بن قيس الهلالي، صفحة 182، بحار الأنوار، الجزء 8، صفحة 555، من الطبعة القديمة، الباب 49 من كتاب ما وقع من الجو. هذه الرواية ذكرها الشيخ حسين علي المنتظري رحمه الله كدليل سادس في كتابه دراسات في ولاية الفقيه، الجزء الأول، صفحة 178، وذكرها أيضا سماحة الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية، الجزء الثالث، صفحة 52، تحت عنوان الثاني منها ما ذكره في الدراسات أيضا بقوله السادس، أي أن نظر الشيخ المؤمن كان إلى كلمات الشيخ المنتظري. واللطيف الغريب أن الشيخ المنتظري رحمه الله يرى تمامية دلالة هذه الرواية على المدعى وعدم تمامية سندها، بينما الشيخ محمد المؤمن القمي بالعكس يرى تمامية سند هذه الرواية وعدم تمامية دلالتها على المدعى. والتحقيق كما سيأتي، عدم تمامية هذه الرواية سندا ودلالة. لذلك أولا نتطرق إلى دلالة الرواية، وثانيا نتطرق إلى سند الرواية. أما الأمر الأول وهو الكلام في دلالة الرواية على وجوب إقامة الدولة الإسلامية على مختلف العصور، أي في عصر حضور الإمام المعصوم عليه السلام وفي عصر غيبته، فقد أفاد المرحوم الشيخ المنتظري الجزء الأول صفحة 179-178 ما نصه، قال: ودلالة الخبر على لزوم الإمامة وضرورتها في كل عصرين، ووجوب اهتمام الناس بها وتقديمها على كل أمر واضحة. غاية الأمر أنه إن كان الإمام معين من قبل الله تعالى كما هو معتقدنا بالنسبة إلى الأئمة الاثني عشر وجب التسليم له وتأييده، وإلا وجب على الناس اختياره وتعيينه ليجمع أمرهم ويحكم بينهم إلى آخر ما ذكره. ثم يقول: نعم، هنا كلام في صحة الكتاب المنسوب إلى سليم. ثم في خاتمة المطاف صفحة 182 يقول: فهذا بعض الكلام في هذا الكتاب، وعلى أي حال فالاعتماد عليه في إثبات الحكم الشرعي مشكل، اللهم إلا التأييد فتدبر. إذن الشيخ المنتظري رحمه الله يرى تمامية الدليل ودلالة الدليل على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في مختلف العصور، إلا أن المشكلة في سند الحديث. بينما الشيخ المؤمن رحمه الله حفظه الله يستشكل في متن الحديث ودلالته على المدعى، لكنه يرى اعتبار سند الرواية. أما بالنسبة إلى الدلالة فمن الواضح أن الرواية مختصة بإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، فإن جواب أمير المؤمنين عليه السلام الذي ذكره لمعاوية وأبي الدرداء كان المقصود منه إلزام معاوية بإمامة وخلافة الإمام علي سلام الله عليه، إما على مبنى الخاصة وهو وجود النص من الله تبارك وتعالى على إمامة الإمام علي، وإما على مبنى العامة وهو ادعاؤهم الشورى واختيار الأمة، فإن أمير المؤمنين سلام الله عليه يلزم معاوية بما ألزموا به أنفسهم وهو اختيار الأمة، فحجهم بإجماع الأمة على إمامته بخلاف خلافة الأول والثاني والثالث الذين عينوا من دون مشورة المسلمين. إذن الرواية خاصة بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وليست ناظرة إلى مطلق الإمامة سواء كانت للإمام المعصوم عليه السلام أو لنائبه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في عصر الغيبة الكبرى. قد يقال إن العبرتان بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنحن نسلم أن السبب في مقالة أمير المؤمنين عليه السلام هو إلزام معاوية، لكن العبارات الواردة في كلام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين فيها عموم لفظي، والعبرة بعموم اللفظ الذي ينعقد إطلاقه، وليست العبرة بخصوص السبب. فنحن نتمسك بمقطعين وردا في الرواية. المقطع الأول قوله عليه السلام: والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملا ولا يحدث حدثان ولا يقدم يدا ولا رجلان ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم ويحكم بينهم. فكلام أمير المؤمنين عليه السلام كلام عام قد ورد على نحو القضية الحقيقية ولم يرد على نحو القضية الخارجية، هذا المقطع الأول. وأما المقطع الثاني فهو ما ذكره عليه السلام في قوله هذا أول ما ينبغي أن يفعلوه أن يختاروا إماما يجمع أمرهم إن كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه. إذن نحن نتمسى بالإطلاق الوارد في الرواية، فهو يشمل مطلق الإمام والوالي سواء كان إماما معصوما في عصر الحضور أو كان فقيها جامعا للشرائط في عصر الغيبة. وفيه إن ظاهر الرواية إن أمير المؤمنين عليه السلام في مقام الاحتجاج على معاوية وإلزام معاوية بإمامته على مختلف المباني، وفي ذيل الرواية يشير أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين على أن المذهب الحق هو مذهب النص والتعيين الذي تقول به الشيعة الإمامية، إذ يقول عليه السلام في نهاية الرواية وإن كان الله عز وجل الذي يختار، هذا في مقابل أن الذي يختار الأمة، وإن كان الله عز وجل الذي يختار وله الخيرة فقد اختارني للأمة واستخلفني عليهم وأمرهم بطاعتي ونصرتي في كتابه المنزل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فذلك أقوى لحجتي، يعني أقوى من اختيار الأمة، فذلك أقوى لحجتي وأوجب لحقي. فمن هذا المقطع نستفيد أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما دامت إمامتي قد نص عليها في كتاب الله في القرآن الكريم ونص عليها النبي الكريم فهذا أقوى حجة من اختيار الأمة، يعني إن المدار كل المدار على تعيين الله في كتابه وسنة نبيه يا معاوية. وإن لم تسلم جدلا بأنه قد نص على أمير المؤمنين في الكتاب والسنة فنحن نلزمك بما التزمت به وهو اختيار الأمة. إذن الرواية ليست في مقام تشريع أصل عام أن الإمام إما أن يعين وإن لم يعين فللأمة أن تختار، هذا لا يلتزم به أمير المؤمنين ولا يلتزم به الشيعة الإمامية. أمير المؤمنين يقول الإمام الذي يمثل خليفة النبي صلى الله عليه وآله يعين، وإن أبيت فنحن نلزمك بما التزمتم به من اختيار الأمة فقد اختارتني الأمة وأجمعت علي، هذا ما ورد في كلامه صلوات الله وسلامه عليه حينما قال فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم واختيارهم لأنفسهم ونظرهم لها خير لهم من اختيار الله ورسوله لهم، وكانوا قد اختاروه وكان من اختاروه وبايعوه بيعته بيعة هدى وكان إماما واجبا على الناس طاعته ونصرته فقد تشاوروا في واختاروني بإجماع منهم. الحق والإنصاف الرواية لا تدل على المدعى. الشيخ المؤمن القمي أيضا ناقش في دلالة الرواية على المدعى الجزء الثالث صفحة 54 من كتابه الولاية الإلهية الإسلامية. يقول الشيخ المؤمن القمي: وأما دلالته فالحق عدم تماميتها أصلا، وذلك أنه عليه السلام وإن ذكر الاهتمام الناس بأمر الاهتداء إلى الإمام بعد مضي الإمام السابق طريقين، طريق انتخاب الناس واختيارهم له بمقتضى ما يرونه مصلحة لأنفسهم، وطريق اتباع من اختاره الله ورسوله لهم إماما، ولعل من ينظر إلى بعض جملاته يبدو في ذهنه أن مراده الجدي تثبيت هذا الاختيار، وتكون نتيجته ما ذكره صاحب الدراسة شيخ المنتظر. إلا أن الإنصاف أنه ليس في كلامه عليه السلام قرينة عليه، وأمر تعيين الإمام في الإسلام إلى الله تعالى ويبلغه رسوله إلى الناس كما مر الكلام فيه في أوائل كتابنا، وهو الذي يعتقده الشيعة الإمامية. هذا تمام الكلام في دلالة الدليل السابع، واتضح عدم دلالة رواية سليم بن قيس الهلالي على المدعى. وأما الكلام من جهة السند فقد أنكر الشيخ المنتظري رحمه الله صحة سند كتاب سليم بن قيس الهلالي بدعوى أن كتاب سليم بن قيس الهلالي رحمه الله لم يصل إلينا إلا براو واحد، وهو أبان بن أبي عياش فيروز، وهو تابعي ضعيف كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي في رجاله صفحة 106. فجميع أسانيد كتاب سليم ابن قيس الهلالي تصل إلى أبان ابن أبي عياش، أي أن أبان ابن أبي عياش هو الراوي الوحيد لكتاب سليم بن قيس الهلالي. إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله يقول يوجد طريق آخر غير أبان بن أبي عياش لكتاب سليم بن قيس الهلالي. وقبل أن ندخل في هذه التفاصيل لا بأس بالإشارة إلى هذا الأمر، وهو وجود قدرين مسلمين: الأمر الأول وثاقة وجلالة وعظم شأن سليم ابن قيس الهلالي الذي ولد في السنة الثانية قبل الهجرة وتوفي سنة 76 للهجرة، فهو تابعي من أعلام القرن الأول الهجري. الأمر الثاني: لا شك ولا ريب أن لسليم بن قيس الهلالي كتاب جليل القادر، فهذا مسلم وكان موضع عناية واهتمام، إلا أن الكلام كل الكلام في النسخة التي وصلت إلينا من كتاب سليم بن قيس الهلالي. فهل وصل إلينا كتاب سليم بن قيس الهلالي بسند صحيح أم بسند ضعيف. إذن نحن لا نشكك في جلالة قدر سليم بن قيس الهلالي، ولا نشكك في أنه قد كتب كتابا، إنما التشكيك كل التشكيك في وصول كتابه إلينا. إذن يقع الكلام في الطريق إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي، هل وصل إلينا بطريق صحيح أم وصل إلينا بطريق ضعيف؟ سليم بن قيس الهلالي رحمه الله ثقة عده الشيخ النجاشي في زمرة من ذكره من سلفنا الصالح في الطبقة الأولى، وعده البرقي من الأولياء من أصحاب أمير المؤمنين. يبقى الكلام، هل كتابه رواه أبان بن أبي عياش فقط، أم أن رواية كتابه لا ينحصر به أبان بن أبي عياش؟ ذهب الشيخ المنتظري رحمه الله إلى أن رواية كتاب سليم بن قيس منحصرا بأبان بن أبي عياش، وهذا الرجل ضعيف، إذن هذا الكتاب قد وصل إلينا بطريق ضعيف. إلا أن الشيخ المؤمن القمي حفظه الله يرى أن كتاب سليم بن قيس الهلالي له طريق آخر. يقول الشيخ المؤمن القمي جزء الثالث صفحة 54، وراوي كتابه ليس منحصرا في أبان بن أبي عياش الضعيف، بل رواه إبراهيم بن عمر اليماني الثقة أيضا، إلا أن في سند الشيخ والنجاشي إلى هذا الكتاب محمد بن علي الصيرفي، وهو محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي الصيرفي ابن أخت خلاد المنقري، كان يلقب أبا سمينة، ضعيف جدا فاسد الاعتقاد، قد اشتهر بالكذب على ما عن النجاشي وغيره، ولذلك فالسند مخدوش جدا. إلا أن يقال إن السند لم يعلم انحصاره فيه، وقد ذكر الشيخ وقد ذكر النجاشي في مقدمة رجاله أنه إنما يذكر بعض الأسناد الذي له إلى الرجال المذكورين لا جميعها. وقد حكي عن الشيخ الثقل عظيم القدر شريف المنزلة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني أنه قال في كتاب الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت وأقدمها، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. فإذا كان كتابه بهذه المرتبة من الاشتهار بين أصحابنا القدماء الأخيار، فلا محالة لا يضر بسنده وقوع أبي السمينة الصيرفي في بعض أسناده، ولا بد أن يجعل كتابا معتبرا، فسند الخبر لا ينبغي الارتياح في اعتباره. وفيه أنه مخدوش صغرا وكبرى. أما الصغرى فنحن لا نسلم أن كتاب سليم بن قيس الهلالي قد اشتهر بنسخه المختلفة، فنحن نسلم أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصله مشهور، ولكن شهرة أصل الكتاب لا تعني اشتهار نسخ الكتاب المختلفة. نعم، لو اشتهر كتاب بنسخه المختلفة وأخذ يدا بيد منذ تأليفه إلى يومنا هذا، فمثل هكذا كتاب لا يحتاج إلى سند، والحال إن هذا لم يتوفر في كتاب سليم بن قيس الهلالي، فإن الكتاب مشهور معروف عند تأليفه، ولكن لم يتداول بكثرة ولم تشتهر نسخه المختلفة بحيث تتناول يدا بيد كالكتب الأربعة المشهورة منذ تأليفها إلى يومنا هذا. وأما الكبرى فنحن لا نسلم إن مجرد اشتهار الكتاب أو اشتهار نسخ الكتاب المختلفة تغني عن وجود سند لذلك الكتاب. نعم، لو اشتهر أصل الكتاب أولا واشتهرت نسخه المختلفة ثانيا وثالثا استمر هذا الاشتهار بحيث كان هذا الكتاب بنسخه المختلفة قد أخذ يدا بيد على مختلف الأزمنة والعصور، وقد تناوله كابر عن كابر من أعلام الطائفة منذ زمن تأليفه إلى يومنا هذا، ومثل هذه الدعوة ربما لا تتعم إلا في مثل الكتب الأربعة وأشباهها التي كانت موردا لعناية الطائفة. فالآن لو قال لك قائل السند إلى كتاب الكافي ضعيف أو إلى كتاب الفقيه ضعيف، تقول نحن لا نحتاج إلى سند، لأن كتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدور وتهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي، هذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة كانت كتبا مشهورة وأخذت كابر عن كابر، سواء اشتهر أصل الكتاب أو نسخ الكتاب، يكفي أنه كان بمرأة ومتناول أيدي الشيعة منذ تأليفها إلى يومنا هذا، وهذا ما لم يتحقق في كتاب سليم ابن قيس الهلالي. فإذا ما ادعاه الشيخ محمد المؤمن القمي من أن شهرة كتاب سليم بن قيس الهلالي تغني عن النظر في سنده وتوجب غض النظر عن الضعف الموجود في سنده، ليس بتام. نعم، ما أفاده بالنسبة إلى السند صحيح، وهو أن كتاب سليم بن قيس الهلالي قد وردنا 22 سند، 18 سند موجود في مقدمة نسخ كتاب سليم ابن قيس المختلفة. تبقى أربعة أسانيد. السند التاسع عشر مذكور في الذريعة، السند العشرين والحادي والعشرين ذكره النجاشي والشيخ في فهرستيهما، السند الثاني والعشرين موجود في رجال الكشي. هذه الأسانيد الاثنين وعشرين، 21 سند منها تنتهي بأبان بن أبي عياش، سند واحد فقط من هذه الأسانيد ينتهي بغير أبان ابن أبي عياش وهو إبراهيم ابن عمر الثقة الجليل. إذن ما أفاده الشيخ المنتظري رحمه الله كان ناظرا إلى الأسانيد الموجودة في ديباجة ومقدمة نسخ كتاب سليم المختلفين، وما أفاده الشيخ المؤمن القمي كان ناظرا إلى سند ليس مذكور في نسخ الكتاب المختلفة، وإنما في خصوص ما ذكره الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في فهرستيهما. لمراجعة هذه التفاصيل يراجع مقدمة كتاب سليم ابن قيس الهلالي للمحقق المدقق الذي أتعب نفسه في تحقيق هذا الكتاب وطبع أولا في ثلاثة أجزاء ثم اختصر في جزء واحد. أنقل من الجزء الواحد تحقيق الشيخ محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني، انصافان جهد كبير وعظيم. المقدمة صفحة 66 تحت عنوان الأسانيد المنتهية إلى سليم، إن لكتاب سليم 22 سندا موثوقا بها، وذلك أن الأسانيد الموجودة في مفتتح نسخ الكتاب بنفسها تتضمن 18 طريقا. السند الأول إلى السند السادس عشر مذكور في عدد من نسخ الكتاب. السند السابع عشر في مفتتح عدد آخر من النسخ. الثامن عشر في مفتتح نسخ آخر من هذا الكتاب. التاسع عشر في الذريعة. 22 السند المذكور في رجال الكشي. 20 و21 المذكور في فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي، وهو يتضمن طريقين أذكره. الطريق الأول وهذا هو أشهر طريق، الشيخ الطوسي عن ابن أبي جيد القمي، عن ابن الوليد، عن ماجي لوي، عن الصيرفي، والمشكلة في الصيرفي، عن حماد وعثمان ابن عيسى، عن أبان، عن سليم. المشكلة إذن في الصيرفي وأبان، أبان ابن أبي عياش الراوي الوحيد على قول مشهور ومعروف. السند الثاني الشيخ الطوسي عن ابن أبي جيد القمي، عن ابن الوليد، عن ماجي لوي، عن الصيرفي، هذا كله نفس السند الأول، عن حماد في السند الأول، عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى اثنينهم من أصحاب الإجماع أدل بعض، عن أبا هنا عن حماد، يعني حماد فقط حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن سليمان، عن سليم بن قيس الهلالي. طبعا سليم في بعض كتب العامة يقال له سليمان ابن قيس. هذا السند لا توجد فيه مشكلة من جهة إبراهيم بن عمار الثقة الجليل، وإنما المشكلة من جهة الصيرفي. إذن كتاب سليم ابن قيس الهلالي لم يصل إلينا بطريق صحيح، فالرواية ضعيفة السند. السند الأول ضعيف برجلين: الصيرفي أبو سمينة الكذاب، وأبان بن أبي عياش فيروز الضعيف، كما في رجال الشيخ الطوسي. السند الثاني وإن لم يضعف من ناحية أبان لأنه غير موجود، لأن الذي يروي كتاب سليم هو غيره، وهو إبراهيم بن عمر اليماني الثقة، لكن في سنده الصيرفي أبو سمينة. إذن أبو سمينة وقع في كلا السندين. ولو تصفحنا كتاب سليم بن قيس ولو عشوائيا، هذا كتاب سليم بن قيس عشوائيا، ستجد في بداية كل مقطع: قال سليم، قال أبان، مما يدلل على أن النسخة الواصلة إلينا والمتوفرة هي نسخة أبان بن أبي عيان، فهذا يؤكد أن الراوي الوحيد، يعني النسخة التي وصلت إلينا الراوي الوحيد هو أبان بن أبي عيان. أصلا في أصل الكتاب أنه كان ملاحق من قبل الحجاج سليم بن قيس، نزل ضيفا عند أبان بن أبي عياش، مرض مرض الموت، أوصى إلى أبان بن أبي عياش وأعطاه الكتاب. سنقرأ هذا كامل، سنقرأ مقاطع علماء الرجال حول كتاب سليم بن قيس، سنجد أن كلمات النعماني صاحب الغيبة تشير إلى أصل كتاب سليم بن قيس، أنه ينبغي أن يكون في بيت كل واحد من بيوتات الشيعة، ولكن كلمات أمثال الشيخ المفيد ناظر إلى نسخه، وأيضا كلمات ابن الغضائري ناظر إلى نسخه، وهما يضعفان كتاب سليم ابن قيس الهلالي. هذا ما توصلنا إليه. وقد أخبرني أحد المحققين أن كتاب سليم ابن قيس قد طبع مؤخرا محققا في مجلدين، وقد تم تصحيح السند، واتصلت له البارحة وأشار إلى الكتابين بالفارسي وبالعربي، اقتنيت الذي بالفارسي، أسرار خاندان محمد، أسرار آل محمد، نظرت في السند وجدت هذا السند المنحصر بأبان بن أبي عيان، وأما نسخة المجلدين بالعربي لم أعثر عليها، وإن شاء الله لو وجدناها وجدنا ما فيه صحيح سنستدركه، لكن وفق المعطيات الموجودة نحن نبني على ما بنينا عليه في كتاب حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، إذ أشرنا هناك في الحاشية إلى ضعف الطريق إلى كتاب سليم ابن قيس الهلالي. الآن أتصفح بشكل سريع، سنجد أبا أو سليم، مثلا صفحة 179 عن أبان ابن أبي عياش عن سليم، صفحة 261 قال سليم، صفحة 325 قال أبان سمعت سليم ابن قيس، صفحة 371 وعن أبان ابن أبي عياش عن سليم، صفحة 385. أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس. صفحة 420. قال أبان: قلت يا أبا سعيد. إذا واضح إلى آخر الكتاب إن الراوي لهذا الكتاب هو أبان بن أبي عياش إلى آخر صفحات هذا الكتاب، نجد أنه يصدر الكلام بسليم بن قيس الهلالي أو أبان بن أبي عياش. الآن نقرأ في الختام ما ذكره الأعلام حول كتاب سليم بن قيس الهلالي، وسيتضح أن هذا الكتاب ليس مشهورا، يتشكك في نسخه ابن الغضائري والمفيد رحمة الله عليهما، وهما من أعلام الطائفة. نبدأ بذكر كلام الشيخ الطوسي. هذه المقاطع كلها ذكرها الشيخ المنتظر، الجزء الأول صفحة 180. قال الشيخ الطوسي في الفهرست: سليم بن قيس الهلالي يكنى أبا صادق، له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيين عن محمد بن الحسن بن الولي عن محمد بن أبي القاسم الملقب ماجي لوي عن محمد بن علي الصيرفي، مشكلة هنا في الصيرفي، عن حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان بن أبي عياش عنه. إذن المشكلة في أبان بن أبي عياش عنه، يعني عن سليم. السند الثاني: ورواه حماد بن عيسى، يعني من بداية السند إلى حماد بن عيسى بداية السند، الشيخ الطوسي، ابن أبي جيد القمي، محمد بن الحسن بن الوليد، الصيرفي، حماد بن عيسى. إذن هذا الطريق مبتلى بالصيرفي أيضا. ورواه حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عنه يعني عن سليم بن قيس الهلالي. وفي فهرست ابن النديم، وابن النديم أول من كتب الفهرستات، كان صحاف يعني يجلد الكتب، ولكثرة تصحيفه وتجليده للكتب أصبح خبيرا بالكتب، وكتب الفهرست ابن النديم، هو أول فهرست، ومن العامة مشهور هذا الكتاب. طبعا كلام الشيخ الطوسي الفهرست صفحة 81، طبعة أخرى صفحة 107. في فهرست ابن النديم: قال محمد بن إسحاق من أصحاب أمير المؤمنين سليم بن قيس الهلالي، وكان هاربا من الحجاج لأنه طلبه ليقتله، فلجأ إلى أبان بن أبي عياش فآوى، فلما حضرته الوفاة قال لأبان: إن لك علي حقا وقد حضرتني الوفاة يا ابن أخي، إنه كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كيت وكيت، وأعطاه كتابا وهو كتاب سليم بن قيس الهلالي المشهور، رواه عنه أبان بن أبي عياش لم يروه عنه غيره. هذا نص ابن النديم معروف، الفهرست ابن النديم صفحة 321، طبعة أخرى صفحة 275، الفن الخامس من المقالة السادسة. روى الكشي أن أبانا زعم أنه قرأ الكتاب على علي بن الحسين، فقال عليه السلام: صدق سليم رحمة الله عليه، هذا حديث نعرفه. وفي رواية أخرى قال أبان: فقدر لي بعد موت علي بن الحسين أني حججت فلقيت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام فحدثت بهذا الحديث كله، إلى أن قال: صدق سليم. اختيار معرفة الرجال صفحة 104 و105. طبعا بالمناسبة مضامين كتاب سليم بن قيس أكثرها ورد في الروايات الشريفة، وجهد المحقق جزاه الله خيرا الشيخ محمد باقر الأنصار الزنجاني في نهاية الكتاب ذكر الكتب التي أوردت مضامين كتاب سليم بن قيس بالمقاطع. هذا المقطع ورد في هذا الكتاب، هذا المقطع ورد في هذا الكتاب. نحن ليس لدينا إشكال في مضمون الكتاب، إشكالنا في الطريق إلى هذا الكتاب. يظهر من الكليني الاعتماد على كتاب سليم، لأنه روى في الكافي روايات كثيرة عن كتاب سليم، وقد ذكر في ديباجة الكافي أنه يعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. في كتاب الغيبة للنعماني يقول: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم وحملة حديث أهل البيت عليهم السلام وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. الغيبة للنعماني صفحة 61، طبعة أخرى صفحة 101، الباب 4، باب ما روي في أن الأئمة 12 إماما، ذيل الحديث 30. في مسند أحمد بن حنبل ذكر لهذا الكتاب، ولكن فيه سليمان بن قيس، فروى أحمد حديثا عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سليمان بن قيس عن جابر، ثم قال: قال أبو عوانة فحدثت أبا بشر قال: كان في كتاب سليمان بن قيس. مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 332. لكن هكذا يقول الشيخ المنتظري صفحة 181: ولكن قد عرفت أن الراوي للكتاب هو أبان فقط. هذا مستند كتاب الفهرست لابن النديم. وفي رجال الشيخ أبان بن أبي عياش فيروز تابعي ضعيف. وقال المفيد في آخر تصحيح الاعتقاد، تصحيح اعتقاد الشيخ الصدوق صفحة 126، وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله، يقصد الصدوق، من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش. لاحظ كلام الشيخ المفيد دقيق جدا، يعني ناظر إلى كتاب سليم بطريق ونسخة أبان بن أبي عياش الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح، يعني المضمون صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته. تصحيح الاعتقاد صفحة 126، أدق كلام، كلام الشيخ المفيد. يقول: هذا المضمون نقبله، ولكن النسخة الموجودة المروية عن أبان بن أبي عياش فيها تخليط وتدليس. قال ابن الغضائري: الكتاب موضوع لا مرية فيه، وعلى ذلك علامات شافية تدل على ما ذكرناه، منها ما ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، ومنها أن الأئمة عليهم السلام 13 وغير ذلك. وراجع تنقيح المقال الجزء الثاني صفحة 52. لكن الشهيد الثاني هكذا يقول: إن الذي رأيت من نسخة الكتاب أن عبد الله بن عمر وعظ أباه، وأن الأئمة من ولد إسماعيل 13، وهم رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة 12، فلا محذور في هذين. لأن محمد بن أبي بكر كيف يعظ أباه وقد ولد محمد بن أبي بكر في حجة الوداع وأبو بكر حكم سنتين؟ يعني حينما مات أبو بكر كان عمر محمد بن أبي بكر سنتين بيدخل في الثالثة، لذلك هو ربيع علي بن أبي طالب، لأن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب، فلما استشهد جعفر الطيار تزوجها أبو بكر فولد منها محمد بن أبي بكر، ثم لما مات أبو بكر تزوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو ربيب محمد بن أبي بكر ربيب الإمام علي سلام الله عليه، فلا يعقل أن يعظ أباه كان عمره سنتين ويدخل في الثالثة. هذا تمام الكلام في الدليل السابع. والنتيجة النهائية في الدليل السابع عدم تمامية رواية سليم بن قيس الهلالي سندا ودلالة، فالدليل السابع على وجوب إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة غير تام سندا ودلالة. الدليل الثامن يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.